بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، مر بنا في كتاب النكاح بأن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. نقول عقد الزوجية الصحيح، ونستبعد غير الصحيح. ما هو الذي غير الصحيح؟ هو الفاسد والباطل. ما هو الفاسد؟ هو ما اختل شرطه. ما هو الباطل؟ هو ما اختل ركنه. وأركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول، ثلاثة. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين، ابنتي فلانة، ابني فلان، نحدد، والرضا، ما في نكاح بدون رضا، والولي، أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، والشهادة لا بد من الشهود. فإذا وجدت الشروط الأربعة كان النكاح صحيحا، وإلا كان فاسدة. إذا عقدنا الزواج وارتبط وتم الارتباط بين الرجل والمرأة، فيجب على الرجل أن ينفق على أهله، أن ينفق على زوجته. متى؟ إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. إذا سلمت نفسها لو قال لها تعالي تعالي عندي مثلا ونريد مثلا الدخول، قالت لا بعدين، بعد سنة، بعد سنتين، لكن أريد مصاريف، نقول لا ما في. ومثلها يوطى. لو قال أبوها خذ البنية، خذ البنية، عمرها كام؟ قال 7 سنوات، 8 سنوات، نقول لا توها صغيرة، هذه مثلها لا يوطى، لا تستحق النفقة إلا إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. أما إذا كان مثلها لا يوطى، يعني عجوز كبيرة، امرأة يعني كبيرة في السن، طاعنة، ما تشتهى، أو صغيرة لا تستطيع أن تتحمل الزوج وجماعه، فهذه لا تستحق النفقة. وأما إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى فتجب النفقة. ولنا مثل في الصديقة بنت الصديق، كانت عند أبيها عائشة رضي الله عنها، فلما كان هو الذي ينفق عليها، فلما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه الصلاة والسلام بالنفقة عليها. فعندنا سؤال مهم، سؤال مهم: متى تستحق النفقة؟ متى تستحق المرأة الزوجة؟ متى تستحق النفقة؟ نقول بشرطين أساسيين: إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. أما إذا كان مثلها يوطى لكن قالت لا، إذا تجيني في المدينة ولا ما أريد، إذا تجيني في الطائف ولا ما لي رغبة، إذا تريد تسكن عندي في الرياض وإلا مال، أو أنها سلمت نفسها لكن الذي مثلها لا يوطى لكبر، لصغر، لأنها زامينة. زامينة وش معنى زامينة؟ يعني هزلانة، مريضة، ما تحمل، يمكن لو قربها الزوج ماتت. فهذه يعني النفقة على المرأة إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. هنا نفقة المعتدة، قراءتنا هذه الليلة في نفقة المعتدة. ويقول المؤلف رحمه الله، يقول 8 أقسام نفقة المعتدة: أول هذه الأقسام شيخ تركي الرجعية. فالرجعية كالزوجة تماما بتمام إلا في شيء واحد لا قسم لها. يعني إنسان طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين نقول أنفق عليها ما دامت في العدة. طيب وإذا انتهت العدة ولم تراجع انتهى، لكن ما دامت في العدة من يوم الطلاق إلى نهاية العدة أنت مسؤول عنها، أنت مسؤول عنها. وأما إذا مثلا من انتهت العدة فإنها أصبحت أجنبية ومن حق أي شخص أن يتقدم لها. الزوجي المعتدة هذه كالزوجة تماما بتمام إلا في شيء واحد، ينبغي لها ألا تخرج من بيته، ينبغي لها أن تتجمل، أن تتحسن، أن تتهيأ لعل الله أن يهديه فيراجعها. وقلنا أيها الأحباب بأن الرجعة شيخ صديق الرجعة نوعين، رجعة قولية راجعتك أو يا فلان وفلان ترى راجعت زوجتي فلان، أو فعلية لو قبلها لو واقعها لو فعل منها ما يفعله الرجل من أهله فتعتبر مراجعة ولو لم يتكلم كذا شيخ تركي، ولو لم يتكلم. فلذلك قال الفقهاء ينبغي لها أن تتهيأ مدة، مثلا مدة العدة قد تكون 3 أشهر أكثر شوي أقل شوي، أن تتهيأ له لعله يرى منها ما يرغبه في رجعتها، لا سيما إذا كانت أم أطفال وقائمة بشؤون البيت ومرتبة لما يلزم. فالطلاق قد يكون فيه صعوبة وفيه مشقة وقد يكون هدم للبيت وتخريب له. هنا أيها الأحباب فيما يتعلق بالنفقة ينفق عليها بالمعروف، لا ليس هناك بذخ ولا تفريط ولا يعني بذل شيء كثير ولا تقتير وتحديد شيء قليل لا يكفي لحاجتها. ولذلك بعد حتى عند الطلاق قال العلماء ينبغي أن يكون على حالات خاصة إذا أراد أن يطلق. ما هو هذه الحالة؟ أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، لأنه إذا كان في طهر جامعها فيه قد تكون نفسه كارهة، قد تكون نفسه قد ملت، قد تكون نفسه قد رغبت عنها. فلذلك لأنه قبل وقت وجيز قد حصل بينهما وقاع. لكن قالوا في طهر، طلاق السنة أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. أما إذا كان في حيض فالطلاق حرام، طلاق بدعي. وأما إذا كان في طهر جامعها فيه فكذلك. وإنما قالوا يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. وأذكر لكم أيها الأحباب وقد ذكرته في هذا المكان مرارا، قلت إنني جربت ما ذكره أهل العلم فوجدت أنه يفيد جدا في لم العلاقة الزوجية وفي استسباب صمود العلاقة واستمرارها وبقاء الزوج عند زوجته وبقاء الزوجة عند زوجها. فأذكر أنني كنت يعني في بلد مسؤول عن القضاء، وكان ذلك خارج هذه البلاد المباركة، فاتفقت مع الإخوان على أن تكون مسائل القضاء مسائل الطلاق تحال إلي رغبة في الصلح ورغبة في لم الأسرة ورغبة في عدم تشتتها ورغبة في عدم خراب البيت. فيأتي الزوج وهو مقتنع تمام القناعة من التخلص منها، وتأتي الزوجة كذلك وهي كارية تقول أنا تعبت وأنا صبرت وأنا كذا وهو يؤذيني وإلى آخره. كل واحد عايف عن الآخر، كل واحد ما يريد صاحبه. لا مجال لأن نقول له اعدل، ولا مجال لأن نقول له فكر أو يعني عليك أن تتريث، لا. أول سؤال أسأله الزوج أقول: متى آخر مرة حصل بينكما ما يكون بين الرجل وأهله؟ فيقول بلهجته وبطريقة اللي اتبعها يقول: آخر مرة بارحة أمس، يعني البارحة. طيب البارحة وأنت الآن يعني بعد سويعات تريد تطلقها، هذا طهر جامعت فيه. وإنما الطريقة المثلى الذي يكون لك أجر ولها هي أجر أيضا وخير وبركة ويكون سليما لا إثم عليكما ولا ضرر بكما، أخذ الأوراق أدعها عندي في المكتب ثم تنصرفان. مدام بارحة أمس يعني البارحة حصل جماع، اذهبوا الآن. فإذا جاءت الدورة انتظروا، فإذا حصل الطهر من الدورة واغتسلت أقبلوا وخلال دقائق نعطيكم الوثائق وتنصرفون بهذه الطريقة. وأؤكد لكم أنهم يذهبون ولا يعودون، يذهبون ولا يعودون. وقد أدعو الرجل على انفراد وأقول إن عملك هذا فيه ضياع للأسرة وخراب للبيت وتهديم للعلاقة أو هدم للعلاقة الزوجية. وقد أدعو المرأة وحدها وأقول: فكري في مصير الأولاد ومن يتولاهم. وقلت لإحداهن: أنت في ريعان الشباب وكل يتمنى أن يخطبك، وهو سيتزوج، لكن إذا تزوج أولادك يكونون عند من؟ إذا كانوا عندك فزوجك لا يتحملهم، وإذا كانوا عنده فهو مشغول عنهم. فالأولى أن يعني تفكرين في الأمر جليا، لأني أعرف أنه إذا تم الزواج بالنسبة لك وله فتفكرين في الأولاد، فتحوا الباب، خرجوا بعد المغرب للشارع، جاءت سيارة كذا كذا، اهدوا، فييسر الله أمرهم وتعود العلاقة الزوجية على أحسن ما يرام. لذلك إخوتنا القضاة وفقهم الله يحرصون كل الحرص على عدم البت فيها والتريث، لأنها ليست من الأمر الذي يتساهل به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب نفقة المعتدة، وهي ثمانية أقسام: أحدها الرجعية، فلها النفقة والسكنى لأنها باقية على الزوجية غير مانعة له من الاستمتاع.
من الأول يا محمد، باب وهي ثمانية
وهي ثمانية أقسام:
الرجعية وهي كالزوجة التي لم يحصل لها فراق وإنما ليس لها القسم. لو عنده زوجة وقالت: أبي ليلة عند زوجك وليلة عندي، نقول: لا، أنت مطلقة. لو عنده زوجتين وقالت: أريد ليلتين عند زوجاتك وليلة عندي، نقول: لا، أنت مطلقة. لكن لو قالت: أطعمت هذه، نقول: أطعم المعتدة مثلها، كسوتها أكسو المعتدة مثلها، ذهبت بها إلى كذا أعطيتها، يعني كل شيء هي سواء، لأنها قريب جدا أن يحصل الوئام والوفاق والتقارب وتعود الأمور إلى مجاريها. نعم.
باب نفقة المعتدة، وهي ثمانية أقسام: أحدها الرجعية، فلها النفقة والسكنى لأنها باقية.
النفقة اللي تأكله طعام شراب، والسكنى المسكن الذي يأويها حتى تنتهي العدة. وإذا انتهت العدة وعرفنا أنه لم يراجع في هذه الحالة، نقول: دبري أمرك، إما عن طريق أبوك أو أخوك أو أنت إلى آخره.
لأنها باقية على الزوجية غير مانعة له من الاستمتاع، أشبه ما قبل الطلاق.
ما تمنعه من الاستمتاع، بل نأمرها بأن تتهيأ وتتصنع لعله يستمتع. فلو أقبل عليها وقبل، كنا انتهى النكاح، انتهى الطلاق، فعادت الأمور إلى مجاريها.
الثاني البائن بفسخ أو طلاق، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
ينفق عليها الحامل حتى تضع حملها، فإذا بقي حيا وجبت النفقة لأنها مرضعة الآن، ولو سقط ميتا فمن مجرد سقوطه تتوقف النفقة، إلا إذا قالوا ولا طب في بطنها ولا الثاني. كذا شيخ تركي، إذا قالوا لا باقي واحد أو باقي اثنين نقول ننتظر، لأنها لا تزال الرابطة والاتصال لا يزال. لكن لو قالوا لا ولدت هذا ولا في غيره نقول انتهت انتهت بولادته. كذا شيخ عبد الله.
وهل تجب النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه وجهان،
هو في خلاف هل هي للحمل أو لها من عجله، وحدد بعض العلماء كذا وجه في هذه الأمور، هل هي للحامل أو لها من عجله. المهم من هذه يعني مسائل دقيقة، واللي يحلها هم القضاة، القضاة هم الذين يعرفون كيف يكون نصيب المرأة وكيف يكون نصيب الرجل. نعم.
أحدهما للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، والثاني
لأنها تجب بوجوده، ما دام الحمل بطن أمه فهي واجبة. لو قال سقط الحمل نقول انتهت النفقة، كنا ننفق عليك لأجل الحمل وقد انتهت العدة بوضع الحمل ولم يبق له بقية، وليس هناك نفقة بعد إعلان الأطباء بأن الحمل قد انتقل من بطن أمه إلى الدنيا. فإن كان مات نقول انتهينا، وإن كان حي نرتب نفقة لرعايتها لولدها. نعم.
والثاني تجب لها بسببه لأنها تجب مع الإعسار، ونفقة الولد لا تجب على معسر وإن كانت حائلا.
يعني إن كان غني نفقة أغنياء، وإن كان فقير نفقة فقراء، لينفق ذو سعة من سعته على قدر إمكان الرجل.
وإن كانت حائلا فلا نفقة لها لدلالة الآية بدليل خطابها على عدمها. وفي السكنى روايتان، إحداهما تجب للآية والأخرى لا تجب لحديث فاطمة بنت قيس وهو مفسر للآية.
وهذه ينظر فيها القاضي ويقرر ما يجب فيها من حكم شرعي. نعم.
فإن قلنا تجب النفقة للحمل فلا نفقة لزوجة العبد ولا للأمة الحامل، لأنه لا تجب نفقة ولدهما.
فلا نفقة لزوجة العبد، والآن ما عندنا عبد، يعني الرقيق، وهو وفسرنا الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فليس لدينا الآن مسائل تتعلق بالرقيق، والدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقاء، ومن يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ ثمنه، وإلا فإن الناس كلهم أحرار.
ولا للأمة الحامل، لأنه لا تجب على نفقة ولدهما على أبيه، وإن قلنا تجب للحامل وجبت نفقتهما كما تجب في صلب النكاح. فصل. الثالث المعتدة من الوفاة، فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى.
كانت حائل فلا نفقة، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، والاستمتاع الرجال بالمقبرة ميت تفنوا ما تستحق شيء، يعني إذا كان في بطنها ولد، إذا كان في بطنها حمل فنعطيها لأجل الحمل اللي في بطنها، لأنها تعتبر مرتبطة قد تجلس سنة أو سنتين، وقلنا في حمل جلس 4 سنين وفي حمل جلس أكثر مرتبطة. لكن إذا كانت حائل يعني ليست حامل فالنفقة استحقتها على الرجل لأنه يستمتع. لكن الآن من يستمتع؟ ما يستمتع، الرجل مات كذا. نعم.
لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات بالوفاة، وإن كانت حاملا ففي وجوبهما روايتان، إحداهما لا تجبان كذلك، والثانية تجبان لأنها معتدة من نكاح صحيح أشبهت البائن في الحياة. فصل.
الرابع من المعتدة. نعم،
الرابع المعتدة من اللعان.
رجل نسأل الله السلامة جاء ووجد عند أهله وقال فعلتي؟ قالت لم أفعل. لو قلنا له أثبت وإلا حد في ظهرك، نكون جمعنا أمرين كل واحد منهم صعب، ولو سكت يكون مصيبة، لكن نفرق بينهما باللعان. يحلف 4 مرات بكذا والخامسة يأتي بها، ثم تحلف هي 4 مرات والخامسة تأتي بها، ثم نفرق بينهما تفريقا مؤبدا إلى يوم القيامة. يعني ما نقول حتى يعني ينكحها زوج آخر، حتى يقولوا كذبت عليها، حتى لا، تفريقا مؤبدا. نعم.
فإن كانت حائلا أو منفيا حملها فلا نفقة لها ولا سكنى، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقضى ألا بيت عليه ولا قوت، رواه أبو داود. ولأنها بائن لا ولد له معها أشبهت المختلعة الحائل، وإن كانت حاملا حملا يلحقه نسبه فلها النفقة والسكنى، لأن ذلك يجب للحمل أو لسببه وهو موجود، فإن نفاه فأنفقت وسكتت ثم استلحقه لحقه ولزمه ما أنفقت، وأجرة رضاعها ومسكنها، لأنها فعلت ذلك على أنه لا أب له وقد بان خلافه. فصل. الخامس المعتدة من وطئ شبهة أو نكاح فاسد.
وش معنى الشبهة يا شيخ عثمان؟ يعني جاء معها يتوقع أنها زوجته، يتوقع أنها زوجته، قد يكون هو عمى وهي عمياء، أعمى يعني عمياء ما تشوف، وقد يكون هو ما التقى بها وهي لم تلتقي به ولم تمانع ومكنته، ثم تبين أنها ليست زوجته وإنما هي زوجة إنسان آخر، وذكرت قصصا لذلك متعددة.
أو نكاح فاسد إذا فرق بينهما فلا سكنى لها بحال، لأنه إنما تجب بسبب النكاح ولا نكاحها هنا، ولا نفقة لها إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا وقلنا بوجوب النفقة للحمل وجبت، لأن الحمل ها هنا لا حق به، فأشبه الحمل في النكاح الصحيح. وإن قلنا تجب للحامل فلا نفقة لها، لأن حرمته ها هنا غير كاملة. فصل. السادس الزانية لا نفقة لها ولا سكنى بحال، لأنه لا نكاح بينهما ولا يلحقه نسب حملها،
لأنه ولد زنا. السابع.
فصل. السابع زوجة المفقود لها النفقة لمدة التربص، لأنها محبوسة عليه في بيته.
والمفقود القاضي الشرعي هو الذي يرتب كم ننتظر، وقلنا بأن هنا سفر غالبه السلامة وسفر غالبه الهلاك، ننتظر في السفر الأول كذا سنة وننتظر في السفر الثاني كذا سنة، ثم نرجع إلى القاضي، والقاضي هو الذي يحدد انتهاء المدة. قد يكون الرجل قد هلك وقد يكون على قيد الحياة، وكثيرا ما يبقى الإنسان سنوات وهو على قيد الحياة، لكن ارتبط بعمل أو ارتبط بعمل في البحر أو كذا أو كذا إلى آخره. نعم.
فإذا حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها لزوال نكاحها حكما، فإذا قدم فردت عليه فلها النفقة لما يستقبل دون ما مضى، لأنها خرجت بمفارقتها إياه عن قبضته، فلا تجب إلا بعودها إليه، وإن لم ترد إليه فلا نفقة لها بحال. فصل. الثامن زوجة العبد والأمة المزوجة، وقد تقدم بيان حكمها. فصل. ومن وجبت لها النفقة للحمل وجب دفعها إليها يوما بيوم، لقوله
الآن قلنا بوجوب النفقة، كيف الطريقة لدفعها؟ أولا نقول إذا اتفق على أن يدفعها في أول الأسبوع ورضيت، في آخر الأسبوع ورضيت، في أول الشهر ورضيت، إذا اتفق خلاص. لكن هو إذا قال أريد أن أدفع كذا والقاضي قال لا، أو هي يعني أريد أن أدفع يوم السبت، هي قالت لا ما أريد إلا يوم الخميس، فينظر القاضي فيأمر بما فيه المصلحة، يلزم أحدهم بالدفع فيما فيه مصلحة. قد يكون مثلا يقول لها أعطيت دراهم، طيب الدراهم أشتري خبز واشتري لحم، منين تشتري خبز؟ قال تبي اشتري خبز من الكعكية، وش يوديها الكعكية؟ تبي تقسم مبلغ، ولا بغت تجيب لحم كذلك. أو قال مثلا الزوج أنا أعطيت حق الشهر كامل خبز، طيب الخبز خرب إذا جلس أيام في البيت، ما فيه فريزرات ما فيه كذا، فيتفقان، وإن لم يتفقا فالقاضي يحدد ما فيه المصلحة لهما دون إلزام لأيهما إلا برضا الآخر.
ومن وجبت لها النفقة للحمل وجب دفعها إليها يوما بيوم، لقوله تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح والأخذ في الزكاة ووجوب الدفع في الدية والرد بالعيب، فكذلك في وجوب النفقة لها. وقال أبو الخطاب يحتمل ألا يجب دفع النفقة إليها حتى تضع الحمل لأنه لا يتحقق، ولذلك لم يصح اللعان عليه قبل وضعه على إحدى الروايتين. والمذهب الأول فإن أنفق عليها ثم تبين أنها غير حامل،
يعني أنفق يعني حصل الطلاق وقالت إني حامل وانتهت مدة الحمل ولم تلد، فأجرينا الفحص مرة ثانية قالوا لا ما فيها حمل، وهي استلمت نفقة، فيقول أنتم استلمتم مني نفقة، نفقة ولدي، أنا مالي ولد، أعطوني الولد وابشروا بالنفقة، لكن الآن لا، فهي استلمت النفقة على أساس أنها حامل وتبين أنها غير حامل فهو يستعيد ما أنفق. نعم.
ثم تبين أنها غير حامل رجع عليها لأنه دفعها إليها على أنها واجبة، فرجع عليها كما لو قضاها دينا، ثم تبين براءته منه وعنه لا يرجع عليها، لأنه لو كان
رواية ثانية. نعم.
لأنه لو كان النكاح فاسدا فأنفق عليها ثم فرق بينهما لم يرجع، كذا ها هنا، وإن لم ينفق عليها لظنه أنها حائل ثم تبين أنها حامل رجعت عليه، لأننا تبين استحقاقها له فرجعت به عليه كالدين. وإن ادعت الحمل لتأخذ النفقة أنفق عليها 3 أشهر ثم ترى القوابل، فإن بان أنها حامل فقد أخذت حقها، وإن بان خلافه رجع عليها.
قلنا أيها الأحبة بأن المرأة تستحق النفقة إذا سلمت نفسها ومثلها يعطى، لكن إذا امتنعت يعني ما سلمت نفسها تسليما كاملا هل تستحق أم لا؟ ما تستحق إلا إذا سلمت نفسها. وأذكر من الطرف، وهي أقرب شيء إلى طرفة، والمكان هذا قد يصان عن كثير من الطرف، إلا أن مشايخنا عليهم رحمة الله يعني عودونا قبل سنوات طويلة بأنهم يذكرونها للتفكير فيها وفي بيان ما كان عليه كثير من الناس. فأذكر أنني قلت في بلد خارج المملكة، وهناك امرأة تسكن في نفس البلد وزوجها يشتغل في البحر في مكائن بترول وكذا وإلى آخره، ويجلس 2 أو 3 أسابيع عند عمله ثم يأتي مثلها عند أهله. الرجل جاء في إحدى المرات وكان منقطعا عن أهله 3 أسابيع، وأراد من أهله ما يكون الرجل ما يكون بين الرجل وأهله، فأبت المرأة، قالت لا أبدا. طيب ولماذا؟ قالت أنا محرمة، عاملة إحرام، أنا أريد أضحي، واللي يضحي ما يقلم أظفاره ولا يقص شعره ولا كذا. طيب هذا غير وهذا غير. الرجل قال أنت تبين تضحين، فالإنسان إذا أراد يضحي صحيح الأظفار والشعر والأشياء المحذوة الطيب، الطيب ما له علاقة إلا إذا كان يعني الأضحية فلا يأخذ من شعره وأضحيته شيئا. فاحتدم الصراع بينهم، فكروا قالوا لعلنا نتصل بفلان ونستفتيه، فاتصلوا بي. ما هو الموضوع؟ قالت الموضوع كذا وكذا. اللي ذكرتي حديث أم سلمة، من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، لكن أنت الآن لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك، وإنما يجب بعد انتهاء المهمة الاغتسال، وإنما يجب عليكم الأوراد الشرعي، سموا بالله ليكون إن شاء الله المولود سليما، وأن يبارك الله فيه ويجعله من أهل البر والإحسان. فكثيرا من الناس يفهمون مسائل على غيره، فهي فهمت بأن الإنسان إذا أحرم بالحج لا يواقع حتى يتحلل من العمرة أو يتحلل من الحج، فكذلك فقلنا هذا هو الذي أمرنا به، لكن الأضحية ما لها علاقة بهذه الأمور، فلا مانع أن يواقع الإنسان كما أمر الله، وإن الله يهيئ لهم فرجا ومخرجا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.